إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أيها الإخوة في الله فمن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان من يقوم بواجب التعليم ونشر العلم النافع وممن جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان وفي هذه البلاد وفي هذه المنطقة جعلهم الله تبارك وتعالى ممن يقومون بهذا الواجب هو الأخ الفاضل الشيخ عبد الحليم حفظه الله تبارك وتعالى حيث أنه قد أقام لكم هذه المجالس العلمية التي تختتم اليوم بفضل الله تبارك وتعالى فجزاه الله تعالى عنا كل الجزاء جزاه الله تعالى عنا خيرا ولا بد لكم يا إخواني أن تعرفوا هذا الفضل وأن تستشعروا في قلوبكم هذه النعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليكم والحمد لله ففي هذه الإجازة الصيفية فقد انتشرت مثل هذه المجالس العلمية كثيرا في المساجد فأقام كذلك أخونا الشيخ يوسف حفظه الله في مسجده كذلك مثل هذه المجالس النافعة التي تتعطر بها هذه البلاد وينتفع بها الشباب فجزاهم الله تعالى عنا خيرا وبارك الله تعالى في أعمالهم وحفظهم الله عز وجل ذخرا لهذا الدين ولهذه الدعوة الصالحة أيها الإخوة وأقول لكم في هذا الزمان الذي فتح علينا فيه أعداء الله كل أبواب الشر والفساد من جميع الجهات وفتح علينا أعداء الله تعالى كل أسباب اللهو واللعب ولا أبالغ عندما أقول أنه لعله ليس هناك عصر من العصور كثر فيها يعني انتشرت فيها وتنوعت وتعددت يعني وسائل اللهو وسائل اللعب وسائل الفساد وصارت بين أيدي الناس سهلة مثل هذا العصر ما فيش عصر يعني صار الفساد سهل الوصول إليه بكل يسر وسهولة بل هناك تعاون رهيب وخطير من أجل اختراع كل الوسائل للصد عن الله تبارك وتعالى هناك كل وضعت كل الإمكانات أمام الشباب في هذا العصر كل الإمكانات أيها الإخوة من أجل إلهائه ومن أجل أن يكون هذا الشاب ليس له من هم في حياته إلا الشهوات واللعب واللهو والتطلع إلى سفاسف الأمور أيها الإخوة. ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا، ها هي سلة من هذه الوجوه الطيبة النيرة التي أبت أن تسير في هذا المسلك، بل وقفت بفضل الله تعالى في وجه هذا الطوفان الرهيب وفي وجه هذا البحر الهائج وهذه الأمواج المتلاطمة، وقفت في وجه هذه الأمواج بفضل الله تبارك وتعالى، وهي تقول، أي هذه الثلة من الشباب تقول وترفع صوتها عالية، أننا لا نريد هذه الشهوات ولا نريد هذه المغريات، وإنما نريد العلم، نريد العلم النافع، نريد طاعة الله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم يا إخواني، هنيئا لكم على هذا التبات، وهنيئا لكم على هذا التفرد وعلى هذا التميز في هذا العصر وفي هذه الأيام بالخصوص. أيها الإخوة، قرأت للإمام الزهري رحمه الله تعالى كلمة يقول فيها أن هذا العلم لا يتطلع إليه إلا الرجال، إلا الرجال هم الذين يتطلعون إلى العلم ويحرصون على تعلمه. إن العلم أيها الإخوة إنما هو كما قال الزهري في هذه الكلمة العطرة، أن العلم أيها الإخوة، وأنقل لكم هذه الكلمة للزهري، يقول قال: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم، كما جاء في جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر. العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. أراد الإمام الزهري رحمه الله أن العلم أرفع المطالب، العلم أجل المطالب، لا يسعى إليه ولا يحصله ولا يجتهد في تحصيله إلا ألباء الرجال، إلا أهل التمييز ممن يحبون العلم. الذي يحب العلم هم الرجال، هم أهل التمييز، هؤلاء هم الذين يحبون العلم، العلم يحبون الرجال. وأما الذين لا يحبون العلم فليسهم هم الرجال، إنما هم أيها الإخوة سخفاء الرجال الذين يحبون اللهو واللعب، يميلون إلى هذه الشهوات، إنهم سخفاء الرجال. هكذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى أيها الإخوة. ولهذا فلا بد لنا في هذه الأيام على وجه الخصوص التي كثر فيها قطاع الطرق الذين يقطعون عنا الطريق إلى العلم، كثر قطاع الطرق، فلا بد لكم أيها الإخوة أن تدركوا هذه النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليكم. وأختم هذه الكلمة بخبر ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام مسند الآفاق أبي الوقت السجزي رحمه الله تعالى في كتاب السير مجلد 20 صفحة 307، يقول قال يوسف بن أحمد الشيرازي في 40 البلدان: قال لما رحلت إلى شيخنا مسند الوقت أبي الوقت، قال قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك، وكان معولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي، لأحظى بعلو إسنادك. فقال هذا الشيخ المربي لتلميذه الذي جاء يطلب عليه العلم، قال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه. لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت عليه. ثم ذكر قصته العجيبة في طلب العلم أيها الإخوة، وقصته مع أبيه. فقال: خرجت مع أبي، وفي الصغر قال: خرجت مع أبي لطلب العلم. قال: فكنت أمشي، فوضع أبي في يدي حجرين حتى يتبين له تعبي ويدربه على الصبر في الطريق لطلب العلم. قال: فيقول لي: هل عييت؟ فأخافه، أقول: لا. قال: فيقول: لم تقصر في المشي. فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز، فيأخذ الآخر فيلقي، يعني يأخذ عليه حجر، أعطاه حجرين يرفدهم حتى يدرب ابنه على الصبر في طلب العلم وعلى التحمل المشاق. قال: فلما يشوفني تعبت يأخذ الحجر واحد ويرميه، ترك لي الحجر الآخر. ففي الطريق أخذ مني الحجرين. قال: فجاء بعض الناس قالوا: نحملكم إلى المكان الذي تذهبون إليه. فقال: أبى ذلك والده، وقال: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي. قال: وإذا عجز، يعني ابني هذا، أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام السيزي رحمه الله: وقد تربى هذه التربية على والدي. يقول: فكان ثمرة ذلك من حسن نيتي أني انتفعت بسماع الحديث، ولم يبق من أقران أحد سواي، حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار إلى آخر القصة. أيها الإخوة، ذكرت لكم هذه القصة الطويلة واختصرتها لأن في هذا الزمن أيها الإخوة تميل النفوس إلى الدعاء، وتميل النفوس إلى الراحة، وتميل النفوس إلى الخمول والفتور والكسل. إلا أيها الإخوة في العلم، إلا في شيء واحد تنشط فيه النفوس نشطا نشاطا رهيبا وعظيما، وهو في تحصيل الدنيا والشهوات والدينار والدرهم. فانظروا يا إخواني، لقد كان العلم في العصور الزاهية المزدهرة كان منتشرا، كان يعني الناس أكثرهم علماء. تجد في تراجم بعض العلماء أنه أخذ العلم عن 400 امرأة، سبحان الله، يعني كم عدد الرجال من العلماء؟ تجد فلان أخذ بأصبهان، يعني تلقى العلم عن يعني كذا من عالمة من المحدثات والفقيهات. إذن كم كان عدد الرجال الذين أيها الإخوة يحملون هذا العلم؟ ومن العجب ما ذكره أيها الإخوة الإمام ابن عربي رحمه الله، ابن العربي رحمه الله، في قصة جديرة بالتدبر. فذكر في قصة طويلة أختصرها أن في زمن العصر العباسي كانوا الناس يتناقشون في المسائل العلمية، حتى كان الخبازين يا إخوة، الفاميين كما سماهم، الخبازين اللي يخدموا الخبز، كانوا يشتغلون في العلم ويتكلمون في مسائل العلم عالية، مسائل كبيرة جدا. وذكر قصة رجل يسمى أبو الفضل المراغي، خرج إلى يعني بعض البلاد يطلب العلم، وأخذ معه قماش ليبيعه في الطريق. فوقف عند بلد من البلاد، وهي من بلاد العجم ليس من بلاد العرب، خراسان. وقال: يعني خديت هذاك القماش متاعي حطيته عند رجل فامي يعني خباز، وبديت نساوي معاه القماش، شحال تبيعي لي شحال كذا. قال: فبينما هو يحاول ذلك معي يشري ويبيع، قال: وإذا به يقول لصاحبه خباز واحد آخر، يقول له: أما سمعت العالم اليوم يقول إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد اشتغل بالي بذلك منه منذ سمعته يقوله، وظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث؟ وما الذي كان يمنعه أن يقول حينئذ إن شاء الله؟ يعني هذا الكلام جرى بين من؟ بين خبازين. قال هذا الرجل الذي طلب العلم ظهر من عمره، قال: فلما سمعت ذلك قلت: بلد يكون الفاميون الخبازون فيه من العلم بهذه المرتبة أخرج عنه؟ قال: فبقي يطلب العلم وربما عند الخبازين. وهذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على انتشار العلم في من؟ في بلاد مصر، الحجاز، المغرب، لا في خراسان، في خراسان وأصبهان وبلاد مر وما غير ذلك في بلاد العجم. ولهذا أيها الإخوة، فلهذا انظروا مثلا الإمام ابن زيد بن أبي زيد القيرواني لما ألف الرسالة، لمن ألفها؟ للكبار، ألفها للصبيان الصغار، كان عنده واحد معلم يقرأ القرآن دلال الصغار، رجع قالوا ألف لي واحد الرسالة هكذا يعني نعلم بها الدلال الصغار الأولاد. فكان الرسالة في الفقه إنما ألفت للصبيان. وهذا أيها الإخوة اسمه ابن حزم رحمه الله تعالى يذكر في كتابه المحلى عندما كان في مسألة صلاة السفر، يقول: ولم نورد إلا رواية مشهورة عند العلماء بالنقل وفي الكتب المتداولة عند الصبيان المحدثين. يعلق الشيخ شاكر رحمه الله على كلام ابن حزم لما يقول: أنا ما ذكرت في هذا الرسالة إلا تلك الكتب المتداولة المشهورة عند الصبيان المحدثين. يقول: شكون هذو الصبيان المحدثين؟ وش هي الكتب اللي كان يقراها صبيان المحدثين؟ يقول الشيخ شاكر: هذه الكتب التي كانت متداولة عند الصبيان المحدثين في عصر ابن حزم، يعني في القرن الخامس، وصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق واختلاف العلماء لابن المنذر، هذه الكتب كانت منتشرة بين الصبيان المحدثين. وهذه يدلكم يا إخواني على أن في تلك العصور كانت هناك عناية بالعلم، وكان العلماء يبذلون هذا العلم، فانتشر العلم في البيوت بين الصغار والرجال والنساء والخبازين والحدادين وغير ذلك أيها الإخوة. ولهذا أقول لكم: إذا أردنا الخير لهذه الأمة وأن تصلح هذه الأمة، فلا تصلح هذه الأمة يا إخواني إلا إذا سلكت هذا الطريق، وأن ينتشر في الأمة العلم الشرعي، أن ينتشر بين الناس العلم الشرعي. يا ليت هذا العلم يكون منتشرا كما انتشر بين أولئك تلك العصور بين الصغار والكبار. ولهذا وجب علينا أيها الإخوة أن نعتني بالعلم، وأن نرى أن هذا العلم من أوجب الواجبات علينا، لأنه الطريق الصلاح والإصلاح لهذه الأمة. وبارك الله تعالى فيكم أيها الإخوة، وأحسن الله إليكم وأتابكم على هذا المجيء وهذا الحضور وهذا الصبر، وأنتم في هذا العصر الذي أيها الإخوة تتميزون به بفضل الله تعالى بهذه الميزة. وبارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونثني عليه الخير كله. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حين ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. إن كان أحد يستحق الحمد كله ويستحق الشكر كله فهو ربنا سبحانه وتعالى، هو أهل الحمد وأهل الشكر وأهل الثناء، لا رب سواه. ثم بعد ذلكم، فإنني أود أن أشكر الحاضرين والحاضرات، وأن أسدي الشكر الجزيل للإخوة الطلاب والأخوات الطالبات على ما أولوه من اهتمام عظيم بهذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من هذه الجهود المباركة وهذه المواظبة وهذا الاستمرار في الحضور في أيام الصيف وأيام الحر وأيام القيظ، هذه الأيام التي فيها مشقة يشق على الإنسان أن يواظب على أمور سهلة، فكيف بأمور صعبة؟ رجال وطلاب وشباب يتركون الدعة ويتركون اللعب ويتركون الشواطئ ليأتوا من بعيد إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ليتعلموا ما ينفعهم في دينهم وما ينفعهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك نساء ضعيفات يأتين من أماكن بعيدة يكابدن المشقة ويكابدن أمورا عظيمة جدا من أجل تعلم ما ينفعهم في دينه ما ينفعهن في دينهن وما ينفعهن في أخراهن بين يدي ربهن سبحانه وتعالى. فأسأل ربي عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسناتكن يوم تعز الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الإخوة الكرام، معاشر الطالبات الكريمات، إن كانت لي كلمة في هذا المقام فإنني أسدي لنفسي أولا ثم لإخواني وأخواتي في الله جل وعلا وصايا ثلاثا. هذه الوصايا أرجو أن تعقل عني وأرجو أن تحفظ عن هذا الأخي الذي يتفوه بها، على الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلناه وبما سمعناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الوصية الأولى فلا أستطيع أن أذكر وصية ولا أستطيع أن أسدي نصيحة دون أن أعرج على مسألة الإخلاص. فالإخلاص، وما أدراكم الإخلاص؟ هو سبيل الفوز وسبيل النجاح وسبيل الفلاح. فلا شك أن العلم أشرف مطلوب وأعز مرغوب ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى علام الغيوب. هذا العلم عبادة جليلة وطاعة عظيمة من أجل القربات وأعظم العبادات، فلا بد فيه إذن من الإخلاص. فمن أخلص لله عز وجل في الطلب فحري به أن يفوز وحري به أن يبارك له في هذا العلم لينتفع به في دنياه وينتفع به انتفاعا عظيما في أخراه، وما ذلك على الله بعزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما يقول عليه الصلاة والسلام. ويا شؤم الرياء ويا شؤم التسميع ويا شؤم المراءاة ويا شؤم إرادة يا شؤم من يريد بهذا العلم غير وجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى الله به، ومن سمع الله به، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال ربي سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالله الله في الإخلاص. راجع نفسك، راجع نيتك، حاسب نفسك بين الفينة والأخرى. لماذا أطلب هذا العلم؟ لماذا أحرص عليه؟ لماذا آتي هذه المجالس؟ لماذا أكابد هذه المشاق؟ أريد وجه الله عز وجل؟ أريد الدار الآخرة بهذا العلم؟ أريد أن أرفع الجهل عني وعن الناس؟ أم المقاصد تختلف عن هذه التي ذكرناها؟ لا بد أن تحاسب نفسك لله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: يا إمام، وما صحت نيته؟ قال: يريد رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. يريد رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. فالإخلاص الإخلاص. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. هذه هي الوصية الأولى. الوصية الثانية: لا ينال العلم براحة الجسم، فهذا العلم عزيز ولا يسلم قياده لبريد، ولا يسلم قياده لفاتر، ولا يسلم قياده لمتلاعب. العلم عزيز لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه، لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. إذن فالجد الجد، والمثابرة المثابرة، والمواظبة المواظبة، والمشقة المشقة في سبيل هذا الخير، فإن العلم لا يفتح أبوابه لكل طارق، ولا يسلم قياده لكل طالب، فلا بد من الجد ولا بد من التعب. وقديما قيل لا ينال العلم براحة الجسم. أما الوصية الثالثة فما أعظمها من وصية، الأخلاق. وما أدراكم ما الأخلاق؟ فعيب والله على مسلم يلمز بسوء الخلق، على مسلم من عامة المسلمين يلمز بسوء الخلق. فكيف يلمز طالب علم أو تلمز طالبة علم بسوء الخلق، بمساوئ الآداب، بالكلمات النابية، بما لا يليق بمسلم، فضلا عن طالب علم؟ فوالله إن ذلك الطالب الذي يحرص على تعلم المسائل وعلى تشقيقها وتفريعها، ثم هو لا يحرص بتاتا على تحسين أخلاقه وعلى تسوية علاقاته مع الناس، إنه لطالب مغبون. فالطالب الصادق الذي يريد الوصول إلى الخير، والذي يريد الخير لنفسه ولأمته بعد ذلك، ويريد أن يؤثر في الناس بهذا العلم، ينبغي بادئ ذي بدء أن يحرص كل الحرص على تحسين هذه الأخلاق، على أن يكون داعية إلى الله عز وجل بأخلاقه، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبحانه وتعالى لأصحابه: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: وكيف نكون دعاة ونحن صامتون؟ قال: كونوا دعاة بأخلاقكم، كونوا دعاة بأخلاقكم، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فتذكروا بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فطالب العلم ينبغي أن يعرف بابتسامته، ينبغي أن يعرف بكلمته الطيبة، ينبغي أن يعرف بثناء جيرانه عليه، بثنائهم على أخلاقه ومحاسن آدابه. ينبغي لطالب العلم أن يعرف ببره بوالديه، بإحسانه إلى الناس. ينبغي لطالب العلم أن يعرف بذلك التواضع، وبلصوقه بالأرض، بازدرائه لهذه النفس التي بين جنبيه. ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع الناس أجمعين، وخاصة مع من لهم فضل عليه، ومع من لهم حقوق زائدة عليه، زيادة على حقوق الأخوة الإسلامية، على حق الأخوة الإسلامية، كالوالدين مثلا وكالأساتذة الذين علموه. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا، فإن شاء باع، وإن شاء أعتق، وإن شاء استرق. وقديما قالوا: من علمني حرفا كنت له عبدا، أي كنت له عبدا رقيقا، إن شاء باعني وإن شاء أعتقني، يتصرف بي كيفما شاء وكيفما بدا له. من علمني حرفا كنت له عبدا. فالله الله في الآداب، والله الله في الأخلاق، خاصة مع من ذكرت من الناس، مع الوالدين ومع الأساتذة الذين، فالوالدان لهم أبوة نسبية، أبوة طينية، والأساتذة والمشايخ لهم أبوة دينية، فينبغي أن نحترم لهم ذلك الفضل. فوالله من أعظم العيوب التي تشين الطلبة في هذه الأيام أن تجد الطالب يتعلم كلمة أو كلمتين، أو يقرأ كتابا أو كتابين، أو يسمع شريطا أو شريطين، ثم هو بعد ذلك عالم مبرز في أمته، يرد أقوال هذا ويضرب هذا ويرد على هذا وينتقص من هذا، بل وأول من يبدأ بانتقاصه هو معلمه الذي كان يضيع أوقاته ويترك مشاغله ويترك صوارفه ويترك أولاده ويترك صحته ويترك الاشتغال بكل شيء ليعلمه العلم النافع، ليعلمه ما ينفعه. وصدق والله من قال: ربيته حتى إذا تمعددا كان جزائي بالعصا أن أجلدا، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. فأربأ بكم أيها الإخوة الكرام، وأربأ بكنا أيتها الأخوات الكريمات، نربأ بأنفسنا جميعا من أن نكون من هؤلاء. والله عز وجل قد قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه كلمات مختصرات، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها وأن يجعلها جميعا في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن بدا في دروسنا هذه السالفات أخطاء أو نقائص، فأرجو من الله سبحانه وتعالى مغفرتها، وأرجو من الله عز وجل سترها، وما وقفتم عليه من ذلك فأرجو الستر وأرجو النصيحة. فجل من لا يسهو وجل من لا يخطئ. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. وقبل الختام، فالذي كان ينبغي أن يختم وأن يتكلم فيكم هو الشيخ إمام هذا المسجد أبو جابر حفظه المولى سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قام على هذه الدورة، وهو الذي نظمها، وهو الذي يقوم على شؤون هذا المسجد وعلى دروسه وعلى التكوين فيه والتدريس والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. لكنه مرهق بل ويعاني من الأوجاع والأمراض، نسأله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع ذلك فإنني أصر على أن تكون له كلمة مختصرة، ولو أن يجيب على سؤال قد طرح علينا قبل قليل، سؤال هذيك الأخت اللي سألت كيفاش إنسان يطلب العلم وكيفاش كذا، الكتب اللي تنصحوا بها في هذه المرحلة إلى آخره، فهو الذي يتولى الإجابة، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. فإجابة عن السؤال الذي طرح لأخينا، وكيف نطلب العلم، وما هي الكتب التي تقرر في كل مادة من المواد الشرعية. ففي الحقيقة القضية ليست قضية كتب، فالكتب كثيرة، والمكاتب الإسلامية بها عامرة، والمسألة الآن تتعلق ليس بما هي الكتب التي نقرأه، ولكن كيف نقرأ وكيف ندرس وكيف نطلب العلم، لأن هذه المشكلة التي يقع فيها الناس منذ زمن طويل، يعني منذ زمن طويل، منذ 20 سنة ونحن نلاحظ هذا الأمر. ونحن في بداية الطلب كنا نود أن يوجهنا الناس التوجيه الصحيح، حتى من الله علينا فلقينا من هم أكثر منا خبرة وأعمق منا تجربة، ومن قطعوا شوطا طويلا أي صاروا علماء شئنا أم أبينا، أي وإن كانوا مخالفين لنا في العقيدة وفي منهج وفي السلوك، يعني أقصد عالم في مذهبه. فالإنسان مثلا الذي يتقن الفقه الشافعي متعصب في المذهب الشافعي لا يرفع عنه اسم العلم، فهو عالم من علماء الشافعية فقط. فهؤلاء مثلا أفيدونك أشياء كثيرة، وبحكم التجربة القاصرة التي لدينا، احنا دائما نقول لخاوتنا كلمة تردد، احنا ما عندناش علم ولاش، صار عندنا شيء نعتز به والتجربة، مفهوم؟ العلم ولاش، ايش معناتها ولاش؟ واش قال خالد بن احمد في أولاش؟ ما عندناش علم. كي يقولوا هذه ماشي زعما تواضعوا، صح ما كاش علم يعني ولا شيء. احنا عندنا معلومات بالصحة اللي نعتز بها، عندنا تجربة. فكي يقول لك حاجة ديرها وغمض عينيك بإذن الله تموت. بإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى تصل. فأول شيء، وكان المفروض تكون هناك مادة اسمها أصول طالب العلم، نخلو كلش في الأصول، قواعد تمشي عليها في طلب العلم. هناك قواعد في الطلب، كيف تطلب العلم. أول شيء التخلية قبل التحلية، اللي نسموها احنا التصفية قبل التربية. التخلية بمعنى تخلي نفسك من الأمراض النفسية، الأمراض القلوب، تخلي نفسك منها ثم تحليها بالعلم، أصول فقه، أصول نحو وكذا وغير ذلك الفقه. إياك أن تطلب العلم وأنت ما زالك ما لكش مربي مثلا. وقصدي بالتربية يعني ما زالك تبغض الإخوة، تبغض عم قلبك ضيق، لا تبر بوالدتك، ما تحسنش المعاملة مع الناس، يعني غير جبد نفسك. فتخلي قبل نحي هذه الأمراض، بعدين راح طلب الأصول الفقه وأصول الحديث. أخش الله مستحيل يسألك يوم القيامة تعال ابن لهيعة علاش اختلط، ما يسقسيش قال ابن لهيعة يوم القيامة، ما يسقسيش لا اسمع ابن أبي عياش ولا ايش وعلاش، صح ولا لا؟ يسقسيك علاش رفعت صوتك على الوالدة تاعك في اليوم الفلاني والساعة الفلانية، لماذا قد طبت وجهك في وجه أخيك، لماذا امتدت يدك لمال أخيك، هذه الأخلاق فهم، لماذا لم تنبسط إلى إخوانك، شد التكبر. التخلية نحي هذه الأمراض. أنصحك الآن بكتب مهمة جدا، كتب تبدأ بها لابد قبل ما تبدأ طلب العلم، وهي الأول كتاب شرح، وكتاب اسمه ورثة الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء، والثاني فضل علم السلف على الخلف، هذا الزوج للحافظ بن رجب. ورثة الأنبياء شكم ديروا؟ ورثة الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء. أنا شوف في حياتي أثر في كتاب كما هذا في حياتي، يعني أعظم كتاب قرأته بعد كتاب الله عز وجل وهذا الكتاب، عجيب عجيب جدا، يوجهك ما يخليكش أبدا تتعالم، ما يعطيكش فرصة باش تتعالم زعما تولي تقول نعرف. قلت ثلث كتب للحافظ ابن رجب، والرابع سيأتي للحافظ أبي بكر الأجوري. الأول شرح ورث الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء، وهذا قلت أنفع الكتب، يعني رائع جدا. وهذا كتاب أستطيع أن أقول لك قريته مثلا ربما 20 مرة، في كل مرة أقول عمري ما قريته، كتاب رائع. ثاني فضل علم السلف على الخلف أيضا للحافظ بن رجب. والثالث ما شرح حديث ما ذئبان جائعا، لأنه الصاد عن طالب العلم اليوم هو الجاه والمال، الجاه والمال ولا لا؟ اليوم كان تشوف أنت ناس تركوا العلم لأجل الجاه، دخلوا فيه يريدون مراتب، يريدون مناصب، واحد أخرين يريدون المال، تركوا العلم. وهذا الشيء الذي يخلي الناس تتعادى فيما بينهم، تتعادى فيما بينهم. أما اللي ما عندهمش جاه مثلا، شيشة طالبة معيشة عادي، لا لا، من حيث المال كنتكي هذا، من حيث الجاه كيف كيف. فلماذا مثلا يعوقني ذلك عن طلب العلم؟ الكتاب الرابع أخلاق العلماء، أذكر أنني قرأته مع 4 من الإخوة، عندما كنا ننتهي منه ونذهب لصلاة العصر، كنا نقرأ بين الظهر والعصر، عندما كنا نذهب لصلاة العصر والذي نفسي بيد كنا نمشي هكذا أيدينا وراء ظهورنا ونروح للمسجد محبطين رصاننا وماشي تكلفا هكذا. كتاب رائع جدا، وربما الإنسان ليتذكر بعض اللقطات فيه، كنت أسرد عليكم أحيانا عندما تفوتك حلقة مثلا يعالجك، أنت اخترت تزعف تفوتك حلقة، صح؟ يقول لك علاش زعفت، علاش زعفت، فاتك علم، فاتك علم، هل عملت بوش عملت علمت مقبل، وراك راح تزيد الحجة على نفسك، وبعدين لا ولا راح يفوتك صاحبك بمعلومات أخرى انت فاتك، يدخل لك في ثنايا النفوس، يدخل لك الداخل يناقشك يقول لك علاشك زعفان، ويوصيك أيضا كي تذهب الحلقة ما تذهبش مع أي إنسان، ذهب مع إنسان أكبر منك في العلم تأخذ منه، وأحيانا نروح وحدك تذكر الله، تذكر الله في الطريق سبحان الله والحمد لله، ناخذ الإنسان لازم يذكر الله، بصح ما تذهبش مع إنسان وذهب مع إنسان دونك باش يسألك تذاكر العلم تاعك، بصح ما تذهبش مع إنسان مثلك تولو تجادلو في الطريق، تولو تجادلو وتضاربو، هذا توصل واحد بلاصة واحد يروح من إذا التخلية قبل التحليل. كملت هذه الكتابات الآن بدأ أطلب العلم تاعك، بصح ما تنساش تبقى دائما تخصص نصف ساعة في اليوم تطالع سير أعلام النبلاء، تطالع سير أعلام النبلاء، أن يجعلوا هذا كل يوم ورد، تطالع أخبار هؤلاء الناس. التخلية قبل التحلية، بعد كي يجي العلم شوف أصول الفقه أصول الحديث، كي يجي تسيب أرض طيبة وش يخرج؟ يخرج نبات طيب. صح كي يجي العلم أصول فقه ويصيب نفس خبيثة متعالمة مريضة وش يقول لي؟ يقول لي خلاص يقول لي العلم هذا ما ينفعوش، يقول لي بالعكس حجة عليه، يقول لي يغار على من إخوانه، يقول لي الحسد البغض، إنسان لازم من الأول هكذا وإلا حبس. قلنا التخلية قبل التحلية. ثانيا القاعدة الثانية، لا ينافي الإخلاص أن تحدث نفسك أن تصبح عالما. أنا ننصحك حدث نفسك لازم تولي عالم، خشتك تحدث نفسك بهذا العمل، تبذل قصارى جهدك، فإن وصلت فبها، إن لم إن أخطأت الوصول تولي طالب علم، تولي طالب علم تمكن يعني. فلو كنت تحدث نفسك تولي طالب علم، وأنت ماكش حتوصل للبغية تاعك، حتولي عادي مثقف. حدث نفسك تولي عالم، باش علاش؟ إذا وصلت اللهم بارك، ما وصلتش راك حتوصل تولي طالب علم متمكن في بابك. إحنا اليوم الآفة تاعنا ما عندناش طلبة علم متأصلون. يعني إنسان كي يتحدث في باب يتقنه، احنا عندنا مثقفين، مثقف يجيب لك أشياء متبعثرة من هنا وهناك، كما قال ابن المبارك يؤتى الرجل بابا من العلم فيظن أن العلم كله من ذلك الباب، هذه كاينة ولا لا؟ غير يعرف حاجة يقول خلاص هذا هو العلم، لا خطأ. والقاعدة الثالثة، لا اختصاص إلا بعد إلمام، لا اختصاص إلا بعد إلمام. إحنا عندنا عيب في الجزائريين، وهذا قديما لمسناه لمس اليد صح، الاختصاص غير كما كان الاختصاص، تسيبه يأكل النحو ماكلة، يأكل النحو ماكلة. قرأ تحفة الثانية راح القطر النادى، قطر النادى شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل ضح المسائل، ضح المسائل إنصاف مسائل خلاف، وعليش تفرح ما شاء الله. الأخ أحب يسألك لبثينا في أحقابة، ما معنى أحقابة؟ ها شنو لابثين؟ آية في جزء عامة، لابثين فيها أحقاب، وش معنى أحقاب؟ ما بلوش عيب، لم تولم بعد بالشارع الإسلامية تروح تختص في النحو بهذه الطريقة. مثلا تصيب إنسان كذا يختص في علم الحديث كذا وفلان، ويبحث عن من رمي بالاختلاط ورمي وكذا، ومن تصح الرواية تاعه، شكون اللي روى عنه قبل الاختلاط؟ شكون اللي روى؟ بصح كي تسأله مثلا، وهذا وقع، هذا وقع لإنسان متخصص في علم الحديث، سئل عن في السند، في السند جاء ذكر أمي ولد، في السند عن أمي ولد اللي عبد الرحمن بن عوف، حبسوا واحد، قالوا وش معناتها أم ولد؟ سكت ما عرفش يجاوب، عيب. إنسان لازم يقرأ الفقه كامل مختصر، مفهوم؟ إنسان ما لازمش أقرأ كتاب مختصر في الفقه، قرأه كامل كامل، أنت ماكش مكلف، إحنا عبالنا نحبوا نعرف الراجح. وش معناتها هذه؟ نحب نعرف ماكش حتفتي، انت ماكش حتفتي للناس. الحمد لله الصلاة راك تعبد ربي عليها عندها، ما تقوليش ما نعرفش نصلي على صفت صلاة النبي الحمد لله الناس تتقنوها، صفت الصوم الحمد لله، هذه الامور هي. صح الزكاة اغلب الناس الان هم الذي يزكى عليه، لا لا يجيبوا لنا الزكاة لينا. بقى الحج اذا يسر لك الله عز وجل تقرا كتاب في الحج وتروح تراجح، تجلس مع انسان يعرف يعلمك الحج الصحيح وروح. بس مسائل أخرى القضاء الشهادة والشفعة والحوالة ما راجح ما يهمكش، تفهم المصطلحات بر افهمها، تعرف ما انت الحوالة، تعرف ما انت الشفعة، تعرف ما انت الرهن، تعرف ما انت الأشياء دي مهمة، إنسان يعرفها مش معناتها العبد المدبر، مش معناتها العبد المكاتب، مش معناتها القن، مش معناتها باش كي تقرا التفسير نتاع العلماء يقول لك هذه الايه نزلت في كذا تفهم، تقرا حديث كذا ذكرت اللفظه تفهم، اقرا كتاب في الفقه جوز في ظرف او في مده 6 اشهر 7 اشهر تقرا الكتاب هذا، ألميت بالفقه، ألميت بمختصر في علم الحديث، شتلي دار لك الحاجه، هذاك هو الاصل، دروس يشفتها في اصول الحديث، والله تلك هي الاصل. وصول التفسير انا قريت كتب تاع علوم القران، يعني قريت ماشي كتاب لكتابين مطولات، واش قريته معاه شيخ يوسف وصول التفسير تاع الشيخ ابن عثيمين، علاش انا درتها في هذا المسجد مرتين، هي الزبده ما هو زائد هذاك فضل تعرفوا الله ما بالك، ما عرفتوش ما يضركش، هذا هو الاصل. تأقر هذه أصول التفسير كلها ماكلة خلاص، أكديت في التفسير أصول، أكديت في أصول، أكديت في الفقه درست التفسير، ننصحك بكتاب سهل جدا، كتاب السعدي رحمه الله جوز عليه، أو كتاب زبدة التفسير الشيخ الأشقر، أنا قريته في 27 يوم وقلقني مولاه لخرج إيه سلفه لي قال لي شهر، أنا الشهر شهر ما عنديش، أنا عندي عادة ويعرفني الشيخ يوسف يعرفني الحال، ما عنديش كتابات، ما عنديش كتابات، كان واحد الشيخ قام يشري حسكة قاميش لي ولا في حسن، واحد الشيخ 700 كيلومتر 600 كيلومتر بعيد على دمشق، تروح له مفتي تلك المنطقة، مفتي تلك المنطقة شيخ عجيب قاعد يرجعوا له، تروح المكتبة تاعو عنده 7 كتابات صغيرة وكان كتب تاعي يحكمها يدرسها، كي يسلف كتابات يقرأ أشياء جديدة يقيدها في تلك الكتاب فائدة في الحواشي أو ورقة يديرها داخل نفسه، بصح الأصول تاعي يقول لك هاملك كتب تاعي في علم الحديث في علم القرآن في العبرة عليه كما يقول ابن تيمية، رب رجل كثرت لديه الكتب فلم تزده إلا حيرة وضلالا، الذي قال في الوصية الكبرى، رب رجل كثرت لديه الكتب فلم تزده إلا حيرة وضلالا، وهذا صح. كنت تبدأ تبحث في مسألة فقهية معينة وتحط بزاف كتابات قدامك تروح تلعب ماتش، ما نلعب ماتش، تروح تلعب ماتش كراهيات معروفة، أمراض جزائرية معروفة، وهذه في كل بقاع العالم، كل بقاع العالم ترمي كل شو تروح، فمصيبة. لا اختصاص إلا بعد إلمام، لا اختصاص إلا بعد إلمام، ما تختصش في مادة حتى تولم. قريت الفقه ديه سطحي كما دوك أصول التفسير ديتها سطحية ريح هكذا، روح شوف مادة أخرى ديتها سطحية ريح هكذا، وهكذا سطحيا كي تلم قاع بالشارع على بس اختص الآن في مادة معينة، مادة وش افتح عليك ربي، كاين انسان افتح عليه في القراءات، كاين انسان افتح عليه في النحو، كاين انسان افتح عليه في الحديث، كل واحد انا فاستبقوا الخيرات. وحنا ربي ماذا امرنا بالجماعة باش هذا يكمل الاخر، ما ننكرش عليك انت كيما تحسنش مثلا علم النحو، ما ننكرش عليك تعرف الاصول، ما لازم تدير النحو، ولا فلان لازم يدير العقيدة، ولا فلان لازم يدير الحديث، الحديث الثاني له درجة عظيمة في الدين، كل واحد يدير وش يحسن ونتكاملوا فيما بيننا، والناس راهي تحضر عند هذا الحديث، اي تحضر عند هذا العقيده، اي تحضر عند هذا الفقه، اي تحضر يخرجوا ما شاء الله متكاملين، لازم نكملوا بعضنا بعض بهذه الطريقه. اذا لا اختصاص الا بعد علم، النصيحه كمل الدين كاع بعد قرا اختص في شيء معين، اما الاختصاص قبل الالمام والله فضيحه. والقاعده الرابعه لا تجمع بين اكثر من مادتين، لا تجمع بين أكثر من مادة، بل بالغ العلماء قديما قالوا لا يجمع بين مادتين كما لا يجمع بين الأختين، تجمعش بين مادتين. احنا مثل هذه الدورة، مثلا هذه الدورة كل كتابات شريتوهم، دوك شريتو كتابات حطيتوهم بجهة، فهم أكم حطيتوهم دوك بدأوا انتم الآن بعد ما تنتهي الامتحان واش تبدأوا، ابدأوا دوك راجعوا كل مادة مراجعة صحيحة، يعني بالعزم بالكتابة، ثم زيدوا لها أشياء مثل الأمثلة زيدوا لها، تصيب روح كملت مثلا أصول الفقه طريقة ما شاء الله، أصول التفسير زدت لها أشياء من هنا وهنا كذا وكذا، أمثلة أخرى ما ذكرهاش المصنف رحمه الله، أو عندك كراس في أصول التفسير، بس على لاحظ ما تجمعش. احنا جمعنا في الدورة هذه علاش أشياء باش نعطوكم صورة هاي العلوم، ماشي ما تارك حبيت تقول لي صورة باش بعدها تنطلق، يلا نطلق الآن في الدراسة مادة مادة، كل مادة أعطي لها 3 شهر أو شهرين حسب المادة. كما وصل التفسير أنا درستها تاع الشيخ ابن عثيمين في 3 أيام، 3 أيام بالأشهر يطاق 3 أيام فلات عادي، حكيتكمش كملتكمش على ذاك الصومالي اللي حرمني من الكتاب قال لي لازم شهر، وما عمره ما قراه وما وش نوي قاعد يقراه، صومالي يقراه مش خير، أقلقني شغل والله الذي لا إله في 27 يوم كملته. 27 يوم كملته. الدليل ملخص، درت ملخص زبدة التفسير يعني كتبت 27 يوم. فما شاء الله تقرأ التفسير، تقرأه كل لفظة الحمد لله. سألني عن أي لفظة نعطيها لك في ذلك الوقت يعني الحمد لله. ما عيب نقرأ عن الحديث، نقرأ النحو وزعماء الفيد بن مالك وبعد تسألني عن لفظة في القرآن ما نعرفهاش، عيب. لا لا، إذا هذه قلنا الرابعة، قلنا لا يجمع بين مادتين. دادو كيكتب دات فصل ما تجمعش بين مادتين. خلاص دوك روح اقرا وصول التفسير، فصلها شويه، دير كراس خاص بها، زيد لها امثله، خلي داك الكراس مع اليمات تقرا تسمع شريط عجبتك فائده تروح تقيدها في داك الكراس. يقولوا عندك 7 كراريش ولا 8 كراريش في مواد مختلفه ترجع اليها وبعد تكمل الماده الاولى الماده الثانيه. ما تخلطش الماده يعني انت وراهم خاوتنا اعطينا لهم اخواننا اعطيناهم ورقات تاع اصول فقه شهر شهر كملها وكتبها دبر راسك زيد عليها كذا شهر، المادة الثانية شهر، المادة الثالثة شهر، حتى تكملهم كاع تزيد لها أحسن. ما تجمعش، غاش تجمع مشكلة، ما تعطي حتى واحد حقه إلا في أحوال نادرة جدا، إنسان يكون له تفرق كبير. مثلا خامسا، عليك بورد المراجعة، لا بد منه ورد المراجعة. عندك مثلا مدة مرة في الشهر تراجع المادة الفلانية اللي كملتها، تضرب عليها طلة، دبر راسك. تستغرق منك 3 أيام 4 أيام ما يهمنيش فيك، استغرقت 8 يوم تفضل، مهم تراجع كل شهر مادة. قال زعما في يوم 26 من الشهر العربي تبدأ تراجع المادة الفلانية 26 كملتها، بعدها روح الشهر اللي من بعد تراجع المادة الفلانية. تبقى دائما في المراجعة، مهم جدا. سادسا، عليك بالمذاكرة الجماعية. مذاكرة الجماعية مهمة، يعني إذا حبيت تراجع من أهل ذاكر مع خوتك. قال واحد يحكم إخوانه في المسجد ما قرأوش هذا الفن يديروا معاه، مشي تعالوا من قال أني نراجع معاكم، يعاود واش قال. هي المفروض في كل درس تحضروا، ولو درس عامي تروح للدار عاود. ابن شهاب الزهري كان يدخل على الجارية تاعه، السلام عليكم، حدثنا نافع، حدثنا عن ابن عمر، حدثنا يبدأ غير حدثنا حدث واحد 100 حديث وهي هكذا. ها فسألته قالت والله ما أفقه عليك كثيرا مما تقول. قال أعلم ذلك وعمدا فعلت ذلك، إنما أردت المذاكرة. المذاكرة ويردد، وهذه صرات بزاف للعلماء يحكموا عامي مسكين ما فهموا ويبدأوا يستردوا على أحاديث وذلك العامي سلطة البرلمان وما فهموا ليه. فالمهم أردت المذاكرة، ذاكر مع إخوانك والله. مثلا في المسجد تاعك عندك واحد برك واحد ديه البيت تاعك، قول واش رايك نقرا اصول في التفسير تاع الشيخ ابن عثيمين، تبدا تقرا تجيك اشكالات تسطر عليها تبدا تسال الشيخ، قال لك هذه مساله مازال مشكله عليه، ما شاء الله تسيب راحك تستفاد. واخيرا طبعا خدام احنا نقولوا الاخوه البركه معامل مع الجماعه غير في الماكله، البركه مع الجماعه غير في الماكله حتى في المذاكرات على البركه. ربي يبارك اذا كانوا كلهم مع التعجد، ماشي انت راك بديت تدرس مثلا تشرح واحد يخرجك على الموضوع هيا ما لا حرام صح البك بلي سمعت الشارق الفلاني بلي لا الخرج جاب لا لا ريح رانا دوك نقراو، رانا نقراو كتاب خلينا نفهموه ونتوكلوا على الله عز وجل. ماشي، فالبركه مع الجماعه فاحرصوا على طبعا. سابعا هي القاعده الاخيره، احرص على كما بكري دوك ما بيش علاش ميت مات شويه هات. احرص على ان تاخذ علما على شيخ، والشيخ اما موجود او مسجل. الشيخ طيب ارواح السلام عليكم ابكي شيخ ماذا بينا نقرا فن الفلان، احنا جماعه 5 6 ماذا بينا نقراو الفن الفلان، ماذا بينا نتقنه. والله تدي عن الشيخ رائع، يسهل لك يختصر لك المسافة بطريقة عجيبة، عبارة ربما تأخذ منك يومين باش تفهمها هو في لحظة، في لحظة واحدة. واللي درسوا مثلا دوك مع خاوتنا في الحديث وفي الأصول التفسير ولا يشوف هذا، عبارات ربما كنت تقرأ ما تفهمهاش منيح جيدا أو عندكش مثال عليها هو يجيب لك مباشر الشيخ. فإن لم تستطع ما كان الشيخ موجود فمسجل، تحكم هذه المادة مع الشيخ الفلاني خاصة أشرطة الشيخ ابن عثيمين فلا نعلم أنفع منها. ما نعرفش أنا في حياتي أشرطة أنفع من تاع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في كل مادة عنده أشرطة. فتسمع المادة الفلانية معه كأنه شيخ أمامك. حبس له واكتب، حبس واكتب، تستشكل شيء اكتبه سؤال، دير ورقة على الإشكالات، تروح الإمام الأئمة اللي تعرفهم، ها تروح يقال لي والله سمعت في كذا، يفرح الإمام. قليل دكا قليل واحد يجي كان يسمع في الشرع الفلاني وجدت إشكالا، وجدت إشكال ما شاء الله. حنا يجي لك غير شيخ سمك طحت لي قفلة وحسيت بلي ضربوني بعين، مشي له يخطيني الله الله شغل مشكلة ولا لا شيخ سمك عباك في الليل البارح ما رقدتش مني عباك لونغواس في الليل نوت ناتف واش كليت في الليل كليت بوز اللوف طبعا بوز اللوف تاكل بوز تاكل بوز اللوف شير تشوف كوشمار تشير عادي يعني كيما متش قال بس كش واحد ياكل بوز اللوف العشرة تاع الليل بعدين يرقد يجي يقول لك شفت وشفت هذه امور. اما الكتب فان شاء الله تعالى بخلال هذه مختصرات المختصرات عليك بالمختصرات. ففي أصول الفقه الورقات، ورقات الجويني رحمه الله أنفع شيء في بابه بشرح الشيخ ابن عثيمين أو مطبوع رائع. المختصرات مهمة في البداية على الطالب تكثروش. مثلا في أصول الحديث عندك أحسن ربما الكتب شرح الأجرومية في الحديث شرح البيقونية المطبوعة تاع الشيخ الحاج هي كاين أبسط من هذا اللي درتها. هذا درتها هو طالكم طرف منها هو الأصلي ما شاء الله. الإنسان يدرس مختصرات هذه الكتب نافعة في علم الحديث مختصر أو نخبة الفكر رائع جدا. يعني نخبة الفكر احنا شايفين لما قرينا البيقونية انتقلنا إلى نخبة الفكر شفنا روحتنا فهمناها الحمد لله. نخبة الفكر شرح نزهة المال رائع. كذلك في تفسير القرآن الكريم عندك تفسير الإمام السعدي رائع الإنسان يقرأه من أوله إلى آخره جيد كتاب جيد. عندك كذلك في الفقه كثير من الناس يسألوا عن الفقه. فالفقه يعني أنت الآن بحسب همتك فإن كنت ممن يعقلون قيمة الفقه المذهبي فتدرس فقه مذهبي. يعني مثلا في بلاد شاع فيها المذهب المالكي أدرس فقه مذهبي تاع مالك الإمام. علاش كتب تاع الفقه فيها ميزة ما فيهاش ميزة بقى. تجمع لك المسائل نادرا ما تشذ منها مسألة تشذش المسائل يجمع لك كلش باختصار كذا وكذا. فمن أمثلة ذلك مثلا كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني سنقراها جيدة يعني ما شاء الله. يعني اللي لا قادرين تحفظوا أحفظوا أسهل المسالك بشرح السيراج السالك تاعها رائعة. يا مات أسهل المسالك شي حاجة يعني 1100 بيت ماشي شرط تحفظ المهم تقرأ السيراج السالك رائع ما شاء الله. جامعة وتشرحها وش دير شوف تحكم الأبيات أنت تشرحها الأبيات تاع الفقه كي يبدأ قال رحمه الله في كذا وكذا يقصد تكتب الأبيات تاع الطهارة الأشياء الطهارة أو الأعيان النجسة تكتبها أبدأ شرح قوله رحمه الله يقصد أن النجسات هي كذا وكذا وكذا مهمك هذا هو ماشي روح مر امشي 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 حتى توصل للريبة توصل للنكاح الشهادة تقدر تكمل أراك فهمت ماشي عرفت ما تلمذها بالمالكي. تأتي المرحلة الثانية الترجيح تأتي على تلك تجعل دائما حواشي تعقب مذهبهم هنا مرجوح مخالف للدليل والدليل هو كذا وكذا والسلام. هذه المرحلة الثانية. وش يدرسوا في المحشر كان كتاب رائع جدا يعني وأحسن الكتب في العام معاصرة دروس النحوية دروس النحوية ثلاث أجزاء والجزء الرابع قواعد اللغة العربية اللي درناه في المسجد. دروس النحوية أروع كتاب في هذا العصر يعني اللي يعرف قيمته خير من التحفة الثانية ألف مرة. دروس النحوية ألفه حفني ناصف مع إخواني مصطفى محمد دياب ومصطفى الطموم وغيرهم رائع. يعني هذا الكتاب دروس النحوية الجزء الأول والثاني والثالث ثم غير تكمل ثلاثة هادو تموت. تقرأ القواعد قواعد اللغة العربية قواعد اللغة العربية لهم نفسهم أنفسهم جيد. البلاغة عندك كتاب البلاغة الواضحة ما شاء الله مصطفى أمين وعلي الجارم رائع جدا بلاغة الواضح. هذا كتاب جيد وسهل ماشي، والله أعلم. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.